La ilaha illallah.
Alhamdulillah. الحمد لله أسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين وخير الفاتحين وأرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستنصره ونستهديه ونستغفره. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أكرمنا بخير كتاب أنزل وأتحفنا بخير نبي أرسل وشرفنا بخير دين أكمل دين الزكاة والتوحيد والذكاء والتجديد. فتعالى ذكره وعز شأنه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، خالق كل شيء وهاديه ورازقه، هو العلي الأعلى والغني الأغنى والولي الأبقى. لا إله إلا هو الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإنه لرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين. عباد الله وإماء الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فإن تقوى الله شعار المؤمنين وجثار المتقين. ربنا اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار يا ذا الجلال والإكرام، وأدخلنا جناتك جنات النعيم يا ربنا الرحمن الرحيم. لعل بعضنا ينتظرون أن نقول بعض الكلمات عما يجري في مدينة حلب من المأساة، أو أن نجعل أو نخصص خطبة كاملة لما يجري أو جرى هنالك، لكني أحب أن أقول بأن هذه المأساة ليست المأساة التي لا مأساة سواها في هذا العالم فيما يخص حال المسلمين، وليست أول المآسي ولا آخرها. وهناك حالات مزرية كثيرة في سائر أنحاء العالم، إلا أن أضواء وسائل الإعلام لم تسلط على تلك الحالات. مسلمون وأبرياء يشردون ويلاحقون ويعذبون ويجوعون ويقتلون ويقتلون في كثير من أنحاء العالم. أناس كثيرون قد نسوا، لا يبالي بهم أحد، مع أن مأساتهم لعلها لا تقل شدة عن ما رأيناه هنالك في حلب وفي مدن أخرى في الشام وغيرها، فلا يسعنا إلا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عن المسلمين وأن يصرف عنهم كيد الكائدين وأن يعفو عنا وعنهم أجمعين وأن يرد الأمة إلى السلام والصلاح والقوة والسيطرة على أعداء الدين. والكلام لو شرعنا فيه لطال، ولما كان كل ما قلته يسوغ كل إنسان، ولذلك نكتفي بهذا القدر على مع العلم أن هذه المأساة ليست أول المآسي ولا آخرها، وقد لوحنا إلى بعض ما جاء في الأحاديث النبوية من التنبؤ بما يأتي من الفتن، فنسأل الله عز وجل ألا يلحقنا ما لحق بهم، وإن كنا ربما أكثر استحقاقا لذلك، وكل ذلك في علم الله. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ونواصل سلسلة موضوع الزواج والعفاف، لأننا لو خصصنا كل خطبة لمأساة من مآسي العالم لما فرغنا العام كله، بل ينبغي أن نتناول من الكلام ما نصون به أنفسنا من أن نقع فيما وقع الكثير من الناس. فنواصل ما كنا فيه من سلسلة الزواج والعفاف. لعلكم تذكرون أننا توصلنا إلى مكونات المقياس الذي ينصح به الباحث عن الزوج والباحثة عن الزوج أن يستعملها ويقيس بها من يعرض له ويلقاه. من ذلك وفي مقدمة كل ذلك ما تعلمون الخلق والدين والخلق، وذكرنا أشياء أخرى منها أن يسلك الإنسان مسلك الوسط بين القرب والبعد، فالإيجابية في أن يكون غير بعيد من حيث القرابة ومن حيث الانتماء للقبيلة، الإيجابية في أن يكون غير بعيد هي أن يكون هذا أدعى إلى التفاهم بين الشخصين، والإيجابية في أن يكون غير قريب جدا كذلك أن يكون هذا أدعى إلى أن تتقارب أطراف الأمة، وفقا لقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وإذا بقي الإنسان لا يتزوج إلا من الأقرباء جدا لا يحصل هذا التعارف كما ينبغي، وكذلك إذا كان لا يذهب إلا إلى البعيد فذلك أيضا يؤدي إلى اختلاط الأجناس، اختلاط قد يؤدي إلى أن تصبح البشرية جنسا واحدا لشدة الاختلاط، وهذا يذهب بما ذكره ربنا عز وجل من الآيات الكبيرة وهي اختلاف الألوان والألسن، ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم، ولذلك لا بأس بأن تكون هناك نسبة من الزيجات بين البعداء جدا ونسبة من القريبين جدا، لكن الغالب ينبغي أن يكون من سلك مسلك الوسط في هذا. ثم الأكفاء، ينبغي أن يبحث المرء عن الكفء والمرأة عن الكفء، معناه أن لا يكون مثلا الفقير يبحث عن المليونيرة التي لعلها بذلك ستستكبر عليه، وكذلك العكس، بل مثلا إذا كان طالب علم فليتزوج طالبة، وهي إذا كانت طالبة فلتتزوج طالبا. ليس هذا من الواجب وجوبا شرعيا، ولكن من المنصوح به. لماذا؟ لأن الطالبين إذا تزوج بعضهما بعضا كان ذلك أدعى إلى أن يفهم بعضهم بعضا في ظروف الآخر، يعلم ما هي أعباء طلب العلم مثلا وما يحتاج إليه، فيمكنهما أن يتعاونا، وذلك منطبق على كثير من المجالات. إذن فليبحث الكفء عن الكفء. تقدموا أيها الإخوة واملأوا الفراغات، يفسحوا يفسح الله لكم. طيب، فإذا كون المرء هذا المقياس ماذا يفعل بعد هذا؟ لابد من أن يستعمل هذا المقياس ويستخدمه، ولكن أين يجد أولئك الذين يمكنه أن يستخدم فيهم هذا المقياس؟ إلى أين يذهب؟ هل يفعل كما يفعل الكفرة؟ يذهبون إلى المراقص، يذهبون إلى الخمارات، يذهبون إلى لا أدري إلى أين. ذلك مستحيل بالنسبة للتقي. فماذا يفعل؟ هل يخاطب الشاب والشابة في الشارع؟ هل هذا من المنصوح به؟ ليس هناك نص شرعي قاطع يمكن أن يستدل به على تحريم أن يخاطب الشاب والشابة في الشارع، لكن هل هذا هو السبيل التي يسلكها من يريد أن يتجنب المحرجات وأن يتجنب أن يقع فيما لا يحمد عقباه وأن يقع في سوء الأدب إلى آخره؟ ليس هناك ما يمكننا أن نحرم به هذه الأشياء، أن يخاطب الشاب والشابة في الشارع أو الرجل المرأة لقصد الزواج، لأن هذا كان موجودا بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان مثلا إذا أحدهم إذا سمع أن فلانة توفي عنها زوجها حرص على أن لا تفوته فرصة أن يتزوجها، وهي ما زالت في عدتها، وهو حريص على أن يتزوج منها، لكن هنا مشكل أنها ما زالت في عدتها، ولا يجوز أن يصرح لها بالخطبة، فأنزل الله تبارك وتعالى حلا لهذه المشكلة فقال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي ما لوحتم إليه من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وهذا دليل على أنه كان من المنتشر بينهم أن يذهب الرجل إلى المرأة شخصيا ويخاطبها. مثلا روي أن أحدهم كانت تلك المرأة ما زالت في جنازة زوجها، فذهب إليها وقال لها: لا تسبقيني بنفسك. وهذا يعني أن يقول لها لا تسبقيني بنفسك، يعني يلوح لا حرج فيه، يعني يختار من الكلام قولا معروفا وأن لا يباشر القول. يقول لها مثلا: أنت ممن لا يرغب عنها إلى آخر ذلك. فهو أصله جائز، لكن هل هذا التصور الذي عند كثير من الشباب أن يجلس أحدهم في الترام أو في القطار فيبصر مسلمة عليها ربما الحجاب والخمار على رأسها فيظن هذه هي المسلمة التي أبحث عنها فيخاطبها ويقول لها: من أنت؟ أو هل تعطيني رقمك؟ إلى آخر ذلك. بصراحة أنا لا أجد، يعني هذه الفعلة وحدها بغض النظر عما يذكر أحيانا من الفتن في هذا، بصراحة لا أجد ما يحرم هذا تحريما قطعيا، لكن هل هذه الصورة توافق ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الآداب؟ أوليس هذا مظنة أن يحصل هناك أذى؟ وتصور لو كانت هي متزوجة، إن كانت متزوجة وأنت تخاطبها، أليس هذا من الأذى لها ولزوجها الذي لا تعرفه؟ ولذلك لا ننصح بهذه الطريقة، لا ننصح بهذه الطريقة، لا سيما وأن فيها تبذيرا لا سيما وأن فيها تبذيرا للوقت. لماذا؟ لأن من يفعل هذا في العادة يكون مبهرا أو منطبعا بجمال ذلك الإنسان، ولا يعرف إلا المظهر، ويقول في نفسه أما المواصفات المهمة فسوف أطلع عليها شيئا فشيئا بعد ذلك، فيقضي بعد ذلك بعد التعارف يقضي الأشهر وربما الأعوام حتى يطلع على المواصفات. وهذا تبذير للوقت، ربما يتبين له في آخر الأمر أن هذا الإنسان غير مناسب تماما. ولذلك فالأصلح من هذا أن ينظر في أقاربه وأصدقائه والذين يثق بهم من يعرف إنسانا إنسانة توافق المقياس الذي تكون عنده فيدخر بذلك ويوفر بذلك من الوقت ما الله به عليم. يسأل من فيه هذه المواصفات، تعرف من فيه هذه المواصفات، نبهني إليه، وبعد ذلك يمكن أن يخطو الخطوة الثانية. أما إذا فعل العكس فإن ذلك مظنة تبذير كثير من الوقت. ثم كان متاحا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين ما ليس متاحا لنا اليوم في هذا، لا سيما في هذه البلاد، في بلاد ألمانيا. أما في بلاد المسلمين فقد يتاح ذلك في الجامعات مثلا، حيث لقاء بين الرجال والنساء، أو على الأقل إمكان نظر بعضهم إلى بعض مع غض البصر طبعا. فيمكن مثلا، هنا ننصح، إذا عرفت من خلال هذا أيها الشاب من وقع في انتباهك، ليس عليك أن تباشر بمخاطبتها، بل اسأل من يعرفها قبل ذلك. هل تعرف فلانة؟ اسأل من يعرفها، صديقاتها أو أختك أو من يعرفها، فيبين لك ما صفات هذه المرأة أو هذه الفتاة، حتى تكون على شبه يقين من صلاحها أو عدم صلاحها. وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابع التابعين كانوا يلتقون في المساجد، يعرف بعضهم بعضا في المساجد، حتى غيرت هذه الأمة قرونا بعد ذلك أو بمدة لا يعلمها إلا الله، فأصبحت المساجد على هذه الهيئة التي تعرفونها، التي لا تمكن مما مكنت الناس آنذاك منه. في هذه الحالة يجد الشاب والشابة يجدان أنفسهما موكولين إلى أنفسهما. وفي الحقيقة مما يؤسف أن مجتمعات التقليدية صارت على صورة أنها أصبحت تضطر الشاب والشابة إلى أن يبحثا عن القارين في الإنترنت، في الشبكة. وهذا في الحقيقة، وإن لم يكن محرما، أن يبحث الإنسان عن شريكه في الشبكة، إلا أنه إذا كنا صادقين مع أنفسنا علينا أن نعترف بأنه لا يناسب وقار المؤمن، وليس مسلكا طبيعيا أن يستعمل الإنسان هذه الوسائل الاصطناعية التي صنعها الكفرة حتى يعني لا يستخرج من الشبكة السراويل والستر والأحذية والبطاطس ولا أدري ماذا فقط، بل حتى الزوج والزوجة يستخرج الآن من شبكة البيانات. وهذا أمر في الحقيقة، وإن لم يكن محرما، فإنه شيء ينفر منه الذوق السليم، ينفر منه، وكأنه والله أعلم، وكأنه يتنافى بعض التنافي مع كرامة المسلم والمؤمن. لكن الذي يضطر إلى هذا فهو مضطر، ليس العتاب عليه، ليس التثريب على هذا الشاب الذي يضطر إلى أن يستعمل هذه الوسائل، بل التثريب على المجتمع الذي اضطره إلى هذا، المجتمع الذي اضطره إلى مثل هذا. بمعنى أن المجتمع عليه مسؤولية، مسؤولية أن ينظر كيف يصلح نفسه وهيئته وهيكليته حتى يتيح لمن يريد التخلص من الفتنة أن يتخلص منها، لأن هذا الذي نرى عليه المجتمعات التقليدية ممكن أنه كان بنية سد الذرائع وسد أبواب الفتنة، نعم، لكن لنعلم أن سد أبواب الفتنة كلها كبائرها وصغائرها كان في نفس الوقت سد أبواب التخلص من الفتنة في نفس الوقت. وليعلم الإنسان أن الله تبارك وتعالى من سنته سبحانه أنه لا يمكن القضاء على الفتن كلها صغيرها وكبيرها إلا وظهرت فتن أخرى، وهذه نتيجة الغلو. كلما حاول مجتمع أن يقضي على الفتن كلها كبيرها وصغيرها إلا ظهرت فتن أخرى ربما هي أكبر من الفتن التي قضي عليها. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى درس مستقل ولخطبة مستقلة لإثبات ذلك، ولكن أعطيكم مثلا صغيرا من مجال الطب. من حاول أن يقي نفسه أو أولاده، لا سيما الأولاد، أن يقيهم الجراثيم كلها، أن يكون يعني في حالة عقيمة حتى لا يعدى بأي مرض ولا يصل إليه أصغر قدر من الجراثيم والبكتيريات، فإنه لعله يظن أنه يقدم خدمة لولده هذا. لكن ماذا يقول الأطباء؟ يقول الأطباء أنه إنما يهلكه بهذا. لماذا؟ لأنه يحرمه أن يكون جسده المناعة، جهاز المناعة، من خلال الاحتكاك بشيء على الأقل يسير من تلك الجراثيم والبكتيريات كي يتعرف عليها ويعلم كيف يصون نفسه منها. والدور الذي يلعبه هو القدر، ألا يعرضه لكل الأوبئة والجراثيم إلى آخره، ولكن في نفس الوقت أن لا يظن أنه يمكن أن يقضي كل القضاء على كل الأمراض وكل الأخطار الصحية. إن ظن ذلك وحاول ذلك عرض طفله للهلاك. وهذا يمكنك أن تقيس عليه محاولة أن يقضى على الفتن كلها كبيرة وصغيرة. طبعا الفتن الكبيرة لا بد من القضاء عليها كلها، لكن أما الفتن الصغيرة فاحذر أن لا تقضي عليها كلها فتفتح أبواب فتن هي أكبر من هذه. والله أعلم بعلمه سبحانه. طيب، هذا بالنسبة للإنسان الذي له معارف تعرفهم. ماذا بالنسبة للإنسان الذي رأيته ولا تعرف أحدا يعرفه؟ ماذا تفعل عندئذ؟ هل هو من المستحيل أن يخطب الرجل مثل هذه المرأة التي لا يعرف من يعرفها ولا يصل إلى من يعرفها؟ هل هو من المستحيل أن يخطبها؟ كلا، ليس بمستحيل. فالله سبحانه وتعالى ما فرط في كتابه من شيء، من أعاجيب كتابه أن فيه حلا حتى لهذه المشكلة كما سوف نسمع إن شاء الله. الحمد لله الذي هدى وشفى وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. إن في كتاب الله قصصا مملوءة بالعلم وبحلول المشاكل، وكثير منا يقرؤون هذه القصص وكأنها روايات عادية جعلت لتسلية الناس. كلا والله العظيم، هذه القصص ليست قصصا ما، ولم يوردها ربنا سبحانه في كتابه لمجرد التسلية. إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكذلك قصة سليمان عليه الصلاة والسلام في سورة النمل قصة ليست شيقة فحسب، بل هي مملوءة من الحكم، منها حل هذه المشكلة التي ذكرناها آنفا، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يكن شأنه من ملكة سبأ أنه دعاها إلى الإسلام فقط. نعم دعاها إلى الإسلام، ولكن في نفس الوقت كما يشعر بذلك المفسرون وبعض ما جاء في هذه القصة بنفسها من الألفاظ، كان ذلك خطبة منه لها أو إعدادا لخطبتها ليتزوجها. ومما يشعر بذلك قول الله تبارك وتعالى: وكشفت عن ساقيها، مع أنها في آخر القصة، وكشفت عن ساقيها، يعني هذا بالنسبة للصرح، قيل ادخلي الصرح، فلما دخلته حسبته لجة أي بحيرة عميقة، فكشفت عن ساقيها. لو أراد الله تبارك وتعالى لاكتفى بأن يقول حسبته لجة، لأن من كان يعرف القرآن الكريم فإنه يعلم أن الله تبارك وتعالى حينما يقص قصة فإنه لا يتعمق في التفاصيل تعمق رواة القصص الخرافية الذين يزينون كل تفصيل بأمور لكي يعني يتسلى الإنسان ويستمتع بالقصة فقط، بل يفعل ذلك لحكمة. الله سبحانه وتعالى إذا أبرز مثل هذه المسألة التفصيلية يفعل ذلك لحكمة، والذي يعرف القرآن سينتبه لهذا ويبقى متسائلا، حتى ولو لم يجد الجواب سيبقى متسائلا: لما ترى، لما يا ترى؟ ذكر الله تبارك وتعالى هذه الجملة بالذاتها هنا: وكشفت عن ساقيها، ولم يكتفي بأن يقول حسبته لجة. فهذا هو الشيء المهم في على النظرة الأولى، حسبته لجة. قد يقول قائل: إنما قال الله عز وجل وكشفت عن ساقيها لكي يعلم الإنسان مقدار الأعجوبة التي كانت في ذلك القصر حتى إنها كشفت عن ساقيها. طيب، فلما لم يكتفي سبحانه وتعالى بأن يقول رفعت بعض ثيابها، وإنما صرح بأن يقول وكشفت عن ساقيها؟ بذلك تعلم أن هنا شيئا يتعلق بالزواج، أن هنا شيئا يتعلق بمحاسن المرأة. وقبل أن أواصل الحديث، فاعلموا أن هذه القصة وأمثالها يحيط بها كم هائل من الخرافات الإسرائيليات حتى في كتب تفاسير المسلمين. اعلموا أن هذه القصص التي فيها أنبياء يعظمهم اليهود أيضا أو هم مذكورون في كتبهم أيضا، كثيرا ما تفسر هذه القصص وتفاصيلها بتفاسير بني إسرائيل، بتفاسير واهية ضعيفة خرافية مبالغ فيها، أحيانا يقشعر منها الجلد وتشوه صورة ذلك النبي الذي تتحدث عنه السورة. كمثلا داود عليه الصلاة والسلام، ماذا جاء في التفاسير؟ أنه وقع في حب مع أو أنه عشق امرأة رجل مسلم فأرسل هذا المسلم إلى أول الصفوف لكي يقتل هناك ولكي لكي يستأثر داود بتلك المرأة ويتزوجها إلى آخره. هذه من الإسرائيليات التي تشوه هذا النبي والتي تعبر عن مدى حسد بني إسرائيل على أنبيائهم. اعلموا أن بني إسرائيل إلا من رحم ربك منهم يحسدون لا على العرب فقط أو على محمد صلى الله عليه وسلم، بل على أنبيائهم الذين بعثوا فيهم، هم يحسدونهم على مكانتهم التي رزقهم الله إياها. وسليمان عليه الصلاة والسلام، هذه القصة جاء في هذه الجملة أن هذه المرأة كان لها ساقان كسيقان الحمار، فأراد لا بل زعم أن ساقيها كسيقان الحمار، فأراد سليمان أن يتأكد من ذلك وأن يتثبت هل ذلك حق أم لا. كل هذا من الإسرائيليات التي كذلك نجد ابن كثير رحمه الله أصاب وأجاد لما ذكر في آخر تفسير هذه الآية أنها من القصص المناكر الغريبة التي روج لها بنو إسرائيل، ومما أدخلها على هذه الأمة كعب الأحبار صاحب أبي هريرة ووهب بن منبه أحد التابعين، قال سامحهما الله لأنهما كان من بني إسرائيل فدخلا في الإسلام، أو كان لهم أقارب من بني إسرائيل فجمعوا تلك القصص ونشروها في الأمة ووقعت في كتب التفاسير وملأتها. ولذلك فاحذروا، نحن يكفينا هذا القدر ليشعرنا أن هذه القصة قصة تتعلق بالزواج، وأننا يمكننا أو الذي يبحث عن الزوج أو الزوجة له أن يستفيد منها في هذا الصدد. فسليمان عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف هذه المرأة عن قرب، ولا يعرف من يعرفها، ذلك الهدهد أعطاه صورة إجمالية لا يعرف التفاصيل، ولذلك استدعاها فاختبرها في جانبين، جانب العقل وجانب الجسد، وهذا هو الذي يحتاج إليه في معرض البحث عن الزوج أو في معرض القرار هل هذا زوج صالح أو هذه زوج صالحة، أن يختبر عقلها وجسدها على الأقل الشيء القليل الذي يغلب به الظن على أن الذي لم يره بعد صالح أيضا. ليس معنى ذلك أنه يجوز له أن يراها كلها من أولها إلى آخرها، بل أن يرى قدرا يغلب به الظن على أن الذي ما زال لم يره كذلك صالح. فاختبر في عقلها، وانظر كيف يختبر، كيف يتأدب، كيف يختار طريقا لا يتنافى مع كرامة المؤمن. يوصي من يأتيه بعرشها، فلا يباشرها بالسؤال هل أنت كذا وكيف أنت، بل يوصي من يأتيه بعرشها. قيل هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وهناك علم أنها ذات عقل حاد، وهذا يشير أيضا إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يبحث عن المرأة العاقلة الذكية، لا عن البليدة، حتى ولو كان يتصور أنها سوف تكون أطوع له إذا كانت غير ذكية، بل يختار المؤمن المؤمنة الحكيمة الذكية. فعلم أن هذه لها عقل حاد، لم تقل نعم هو، ولم تقل لا كلا ليس هذا بعرشي، وإنما كانت محترزة حذرة وحادة الحكم كأنه هو. قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ثم يأتي اختبار الجسد، قيل دخول الصرح، ولكن كيف؟ هل ذهب ورفع بيده شيئا من ثيابها؟ لا، بل لابد من الحفاظ على الكرامة، من الحفاظ على الوقار، والحفاظ على الآداب والأخلاق قيل ادخلي الصرح، أي الحصن الكبير، ادخلي الصرح. فلما دخلته حسبته لجة، أي بحيرة عميقة، فكشفت عن ساقيها. هذه الحيلة التي أدت إلى أن يمكن لسليمان أن يرى منها ما يغلب به على ظنه أن سائر مواصفاتها الجسدية على صلاح وعلى ما يرغب فيه، موافقا لما يروى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أنه قال: من خطب امرأة واستطاع أن ينظر إلى شيء مما يدعوه إليها فليفعل. فكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. وهذا مهم أيضا، كيف يعني يستدعي الإنسان الزواج ويستعطف التي يرغب فيها؟ ذلك بأن يظهر لها ما يشعرها بشيء من قوة أو القدرة المالية أو العقلية أو الاقتصادية أو العائلية أو السياسية أو شيء مثل ذلك. وهذا الاختبار الذي يسلكه الإنسان، لأنه يصعب أن تستعرض ما عندك من غير خيلاء، والخيلاء من أخلاق الذميمة التي إن كانت فيك جعلتك لم تصلح أن تتزوج مؤمنة. ولكن إن لم تستعرض أي شيء مما عندك ربما لا تتزوج أبدا، لأن المرأة من طبيعتها أنها تبحث عن الرجل القادر على الباءة، القادر على أن يصونها، الذي عنده ما يطمئن قلبها في هذا الصدد. لذلك فهنا الامتحان، وهذا الامتحان هو موكول إليك أن تحله. ليس هناك، أنا ما عندي لك نصائح كيف يعني تنجح في هذا الامتحان، أن لا تقع في الخيلاء، ويعني أن تستعرض ما عندك بغير خيلاء. هذا هو الامتحان، أن تستعرض ما عندك أو بعض ما عندك من غير خيلاء. قال: إنه صرح ممرض من قوارير. استعرض ما عنده، وهكذا نفهم قول الله عز وجل: وأحل لكم أن تبتغوا ما وراء وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا بأموالكم، لماذا الأموال؟ لأنه من طبيعة الإنسان، من طبيعة المرأة، أنها أميل إلى من عنده نوع من القوة، سواء كانت مالية أو كانت عقلية أو سياسية أو شيئا آخر. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الصادقين المتقين المجاهدين فيك حق جهادك، الذين تحبون ويحبونك حق محبتك ويخشونك حق خشيتك. اللهم يا رب العالمين، إنا نعوذ بك من أن نعصيك بمعصية من المعاصي أو نؤسى بمأساة من المآسي. اللهم يا رب اكشف عن الأبرياء كروبهم، وأطفئ بين المسلمين حروبهم، ووحد على الحق والدين قلوبهم. اللهم يا رب صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم يا رب أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا من خير أمته. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشف مرضانا وارحم موتانا، واجعل الجنة مثواهم ومثوانا. رب صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى سيدنا محمد الرسول المجتبى، وارض اللهم عن أصحابه وأتباعه وأحبابه، وإلى الصلاة يرحمكم الله.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.